آخر هذه الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش قسمين، قسم يصلي معه والنبي متوجه إلى القبلة، والقسم الآخر قائم وجاه العدو. العدو ليس نحو القبلة. وأول صورة ذكرها لنا الإمام أبو داود صفة صلاة الخوف التي رواها سهل بن أبي حثمة، وكان العدو ناحية القبلة، ولذا صف النبي الجيش قسمين، صف خلفه والصف الآخر خلفه، والكل متوجه إلى القبلة والعدو ناحية القبلة. فكبر بهم جميعا وركع بهم صلوات الله وسلامه عليه جميعا، وسجد الصف الأول الذي يليه، والصف الثاني قائم. فلما انتهى من السجود قام، وإذا بالصف الثاني يسجد ويتقدم ليكون الصف الثاني الصف الأول، وتأخر الصف الأول إلى مقام الصف الثاني، والكل مستقبل القبلة. ركع بهم جميعا، رفع، سجد والصف الذي يليه، الصف الثاني قائم. ولما انتهى من السجود سجد الصف الثاني، تشهد رسول الله سلم بهم جميعا. لكننا في هذه الصورة السادسة، العدو في غير جهة القبلة، ولذا توجه النبي إلى القبلة مع طائفة من الجيش، لأن الله تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطر المسجد الحرام. والضرورة دعت إلى أن الطائفة الثانية تكون أمام العدو لئلا يغيروا علينا، والصلاة لا تترك بأي حال لأننا مسلمون، حتى في حال القتال لم يرخص الله تعالى لنا أن ندع الصلاة الواجبة، خمس صلوات كتبهن الله. هذه الصورة، الجيش مقسوم إلى قسمين، صلى النبي بالطائفة الأولى ركعتين وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وكانت الصلاة صلاة عصر، ولا تنسى أن المسافر سنته أن يصلي ركعتين، فصلى النبي بالطائفة الأولى ركعتين وسلم. بعدما سلم قامت الطائفة التي صلت مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وذهبت تجاه العدو، وقامت الطائفة التي كانت تجاه العدو وآتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أتساءل: هل الطائفة الأولى الثانية التي مع العدو كبرت مع النبي أم لا؟ ما كبرت، لأنهم وجاه العدو، ولأنهم سيأتون ويصلي النبي بهم صلاة جديدة لأنه سلم. لذا لما قاموا وأتوا وجاه العدو أقيمت الصلاة وصلى النبي بهم صلاة العصر أيضا ركعتين وسلم وسلموا جميعا، بمعنى أن الطائفة الأولى صلت مع النبي ركعتين وأن الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأكرر ما سبق أن قلت في الدروس الماضية، ووالله لا أريد إلا إثبات هدي رسول الله وبيان سنة رسول الله وبيان أن على المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أن يؤمن بما فعل رسول الله وبما قال رسول الله، ولا يجوز لمن قذف الله الإيمان في قلبه واتباع رسول الله أن يتأول أو يتحدث أو يتكلم بعدما تبين له الحق. هذه الصورة استدل بها من قال من أهل العلم الشافعي أبو ثور الإمام أحمد جماعة كبيرة من أهل العلم أن المفترض يصلي خلف المتنفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين الأوليين فرضا وسلم. لا يقول قائل النبي أتم صلى أربع ركعات، لو أنه صلى أربع ركعات عندما صلى الركعتين تشهد وقام وأتت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل وخرج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هؤلاء الذين أتوا صلوا مفترضين، أما النبي عليه الصلاة والسلام فصلى نافلة، نوى نافلة صلى الله عليه وسلم. هذا ما احتج به من قال إن المفترض يصلي خلف المتنفل. أما أن يصلي المفترض المتنفل خلف المفترض أنا مفروغ منه. صلى النبي في هذا المسجد وأتى رجل متخلفا لم يدرك الصلاة مع رسول الله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، يعني ليكتسب فضل الجماعة، من يتصدق على هذا يعني الذي لم يدرك الصلاة معنا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله. فصلى الرجل إماما وهو مفترض، وصلى أبو بكر مع هذا الرجل متنفلا، وهذا دليل من يقول بأن المتنفل يصلي خلف المفترض. وفي هذا دليل أيضا لما قال جماهير أهل العلم من أنه لا مانع من قيام صلاتين في مسجد واحد جماعتين. النبي قام بالجماعة الكبرى، ولما جاء الرجل قال النبي من يتصدق على هذا، فقامت الجماعة الثانية وصلى أبو بكر مع هذا الرجل. والذين كرهوا إقامة جماعتين في مسجد واحد لهم وجه. الوجه أنه لو أنه أتى قوم جماعة ولم يصلوا مع الإمام الراتب لأنهم يكرهون الصلاة خلفه فتخلفوا عن الصلاة معه وإذا ما انتهى من صلاته قاموا وأقاموا جماعة، لا شك أن هذا الأمر مكروه ممنوع. ولكننا صلينا المغرب، وبعد أن انتهينا من صلاة المغرب وإذا بجماعة دخلوا المسجد يبلغون 4، 3، 20 أكثر أقل، ما الذي يمنع من أن يقيموا جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. هذا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن صلاة المفترض خلف المتنفل أمر صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يمنع ولا ينبغي أن يمنع. ومن قال إنه ممنوع وبعد ذلك تبين له هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالله تعالى أخبر بأنه ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا الأمر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من رواه؟ رواه أبو بكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن ليس بضعيف، والحسن من أنواع الصحيح. الشروط التي تشترط في رجال الصحيح متوافرة مشروطة في رجال الحسن، لكن الحسن نزل عن الصحيح مرتبة بسيطة. الرواة عدول، الرواة ثقات، كل روى عن شيخه، الرواة ضابطون يعني يسمعون ويقولون كما سمعوا، لكن رجال الحسن في قوة الضبط أقل من رجال الصحيح. فالحديث إذا سمعت حسن يعني أنه نوع من أنواع الصحيح. أبو بكر، وما أدراك من أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول اعتقه، واسمه نفيع ابن الحارث، أسلم عام غزوة الطائف، وغزوة الطائف كانت في السنة 8 بعدما فتح الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه مكة. أقام النبي بمكة 20 يوما، وبعد ذلك توجه إلى هوازن وقاتل هوازن، ونصره الله تعالى على هوازن، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام أموال هوازن، أعطاها من أراد الله له، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى أبا سفيان 100 بعير، وأعطى معاوية 100 بعير، وأعطى رجلا مالا حتى قال الرجل: إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر، صلى الله على رسول الله. بعد هوازن توجه النبي إلى الطائف وحاصر الطائف 1 شهرا، خلال هذا الشهر نزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من حصن الطائف ببكرة، البكرة المعلومة عندنا يعني تدلى ببكرة، فكناه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكرة، وإلا فاسمه كما قلت نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من المشاهير من أصحاب رسول الله ومن الفضلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أصحاب النبي فضلاء خيار نجباء، الله اختارهم لصحبة هذا النبي. عايش النبي عليه الصلاة والسلام دهرا، وعاشوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ينصرون هذه الملة السمحاء، واختيار الله تعالى لهم لصحبة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دليل على رضا الله عنهم. واسمع قول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا المد، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه من المشاهير الفضلاء الذين أكرمهم الله تعالى بأن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا معه وهم مؤمنون به رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. ومع فضله ونبله جلده عمر، أقام عليه الحد، وأبو بكر ومعه ثلاثة رجال شهدوا بأن المغيرة بن شعبة قد زنى. هذا ما يسمى القذف، وقد علمنا غير ما مرة أن من قذف مسلما أو مسلمة بأنه قد زنى لابد من شهود أربعة، وكيفية الشهادة أن كل واحد منهم يقول: أنا رأيت هذا يزني، وأن فرجه في فرج المرأة كالمرود في المكحلة. لا بد أن يشهد الأول كذلك، الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك. فلو شهد ثلاثة أنهم رأوا يزني وأن فرجه في فرج المرأة كالمرود في المكحلة، جاء الرابع قال: لا، أنا لا أشهد إلا أنني رأيت على بطنها، أو أنني رأيت يتحرك، أو أنني رأيت إستا ينبو، كما حصل في قصة المغيرة. الثلاثة شهدوا الشهادة المطلوبة، الرابع قال: لا، أنا أشهد بأنني رأيت إستا تنبو، يعني إستا دبرة مرتفع ونفس يعلو، يعني أن له نفس عالي، لكن ما رأيت الفرج في الفرج. إذن لابد أن يقام الحد على الأربعة جميعا، لأن الشهادة بالزنا عظيمة. لو أن الأربعة شهدوا بأننا رأينا يزني كالمرود في المكحلة، يقال لهذا المقذوف: إن كان بكر، يعني ما سبق له الزواج، يجلد 100 جلدة ويغرب أو يسجن عام، بنص القرآن. ثيب سبق له أن تزوج، طلق، ماتت المرأة، ما طلق، ما دام شهد الأربعة بأنهم رأوه يزني كالمرود في المكحلة يؤتى به في يوم الجمعة أو في أي يوم من أيام اللام ويرجم بالحجارة حتى يموت. هذه شريعة الإسلام المتروكة في غالب البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله، وقد أكرم الله تعالى هذه البلاد التي هي في مهبط الوحي ومنزل التشريع أنها تقيم هذا الحد إلى يومنا هذا على ما أمر الله تعالى به في كتاب العزيز وعلى ما ثبت عن رسول الله. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب يعني الذي سبق له أن تزوج، إذا زنى جلد مئة والرجم. والله لو أقيمت هذه الحدود لتقلص وقل وخف الزنا. أما أن يجعل قانون غربي شرقي ما دام أن قد بلغ 18 عام وبرضاها لا مانع، بل إننا نهيئ لها أطباء لهؤلاء الزنات، ويأتي من هب ودب من أي موضع إلى بلاد إسلامية يأتي لأجل السياحة، يأتي لغرض الفحش الزنا البغى على مرأة ومسمع من بلاد إسلامية، فإن هذا أمر يسبب مقت الله وغضبه. ولذا الإسلام ليس بالدعوة بالقول، وإنما الإسلام تطبيق منهج مسار. هذا المنهج وهذا المسار ليس لرجل من الخلق ولا لنبي من الأنبياء، وإنما هذا المسار هذا المنهج منهج أمر الله تعالى عباده وأمر الله تعالى خلقه أن ينفذوه إن كانوا مؤمنين. وأما إذا ادعينا بألسنتنا أننا مسلمون وبعد ذلك تأتي أمثال هذه القضايا ويسلب المنهج القرآني كتاب الله من كل صفة، لا يطبق كلام الله تبارك وتعالى لا في الحدود ولا في الأموال ولا في أي شيء، وإنما يطبق القرآن في ناحية واحدة. أتدرون ما هذه الناحية الواحدة؟ هذه الناحية الواحدة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، يعني ما دون شرعي يعقد، قبلته ما قبلته، طلقته فقط. أما ما عدا ذلك من أحكام القرآن ومما جاء به سيد ولد عدنان فإن كلام الله لا يصلح لذلك، وإن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تصلح لذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة الكلام أن أبا بكر ذكر لنا هذه الصفة السادسة، يوجد صفة سابعة. الصفة السابعة من صور صلاة الخوف ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا اشتد الخوف لا نتمكن أن نصلي إلى القبلة، لا نتمكن أن نقسم الجيش قسمين، عند ذلك المسايفة قائمة، الرجال أخذوا المدافع الرشاشات، الطيار من فوق جاء وقت الصلاة كيف يصلي؟ يصلي رجالا على أرجلهم ركبانا مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. كل هذا يدل يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، أن أمر هذه الصلاة عظيم وعظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبينهم، هذا الضمير يعود إلى غير المسلمين، الفرق الذي بيننا نحن المسلمين وبينهم يعني غير المسلمين الصلاة، ومن تركها يعني الصلاة فقد كفر، خرج عن دائرة الإسلام. اسمحوا لي أن أقول: الرجل يصلي وامرأته لا تصلي، يصلي وأولاده لا يصلون وبناته لا يصلين، أصلي وعندي خادم أو سائق لا يصلي، يأكل من طعامي ويشرب من شرابي، وفي كل نهاية شهر أعطيه 600 ريال 1000 ريال، ولا أشعر بأن هذا الشخص سيسألني يوم القيامة ويأخذ بتلابيبي ويجرني إلى الله: يا رب إن لي حقا عند هذا. يقول هذا الفلبيني والأندونوسي والخادم من أي بلد كان يجر بتلابيب الذي أتى به واستخدمه والذي لم يأمره بمعروف ولم ينهه عن منكر: يا رب إن لي عند هذا حق، خذه منه، ما حقك؟ قال: يا رب رآني على منكر، أنا لا أصلي، أنا لا أصوم، لم يأمرني. صح هذا الكلام عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القضية ليست قضية أنني أتيت بسائق أو أنني أتيت بخادم، هذا من فضل الله ورحمة الله علينا، لكن من باب آخر عليك أن تدعو الخادمة وهي في المنزل، علينا أن نتقي الله، نامرها بالحجاب، خمار على الرأس، فتاة لها من العمر 16 عام 18 عام، ربما أنها أجمل من زوجتي، الحاجة ساقتها إلى الإتيان، ولولا الحاجة لما سمح أبوها ولا آلها بأن تأتي لتخدم ولتتغرب 2 3 4 بعيد عن أبيها وأمها. الحاجة دعتها إلى أن تأتي. وأقول لأبنائنا الذين لم يبلغوا 40 من العمر، إن هؤلاء الذين يستقدمون إلى هذه الديار للعمل، والله وبالله وتالله وأنا قد زدت على 70 العام، كنا نتمنى أن يأتوا، وكانت الدنيا كلها تجري خلفهم، وكانت البلاد تعيش على ما يأتون به من خير، لكن الله تعالى الجواد الكريم المنان تفضل وأغدق على هذه البلاد الخير وتفضل على هذه البلاد من النعم، نسأل الله تعالى أن يديمها وأن لا ينزعها بسبب ذنوبنا، لكن علينا أن نستشعر هذا الأمر ولا نغير، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمجيء هؤلاء الخدم إلى هذه البلاد الإسلامية نعمة ساقها الله إلينا، علمها، أذبها، مرها بالصلاة، مرها بالصيام، مرها بالحجاب. وأما أن تبقى داخل البيت وبيتي فيه شباب قد بلغوا من العمر 15 16 وخادم وسائق يختلط بها ويعملون ما يعملون مما حرم الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، سيسألنا الله جل وعلا يوم القيامة عن ذلك. قال أبو داود لما ذكر حديث أبي بكر: وكذلك في المغرب يكون للإمام 6 ركعات وللقوم 3. هذا كلام أبي داود صاحب الكتاب، والكلام معناه قياسا أنه لو صلينا المغرب صلاة خوف فكيف يفعل الإمام؟ قال أبو داود: يقسم الجيش قسمين، يصلي بطائف الإمام 3 ركعات وتذهب، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام 3 ركعات، يكون الإمام قد صلى 6 ركعات والجيش كل طائفة صلت 3 ركعات قياسا. قال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام 6 ركعات وللقوم 3. قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: قال أبي داود هذا كلام منه ولم يعز ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخذ باجتهاد أبي داود، وإنما يؤخذ باجتهاد الصحابة التابعين الفقهاء من أهل العلم. فلذا أورد خبر جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا صلى الإمام صلاة الخوف في المغرب قسم الجيش، صلى بهؤلاء 3 وصلى بهؤلاء 3. وقد روى الإمام البيهقي في كتاب له يسمى المعرفة، معرفة السنن، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة المغرب 3 بطائفة 3. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الخبر من كلام الأشعث وليس من كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. انتهينا من باب صلاة الخوف والحمد لله. أياما رأينا فيها عزة دين الله، وقفنا فيها على سماحة الإسلام، وتعلمنا فيها دروس إيمانية إسلامية تحثنا على أن نهتم بهذا الدين وأن نقوم بتعاليمه وأن لا نترخص في شرع الله تبارك وتعالى. أضف إلى هذا أننا علمنا بأنه يسن للمؤمن ألا يتخلف عن الجماعة، لا يجوز للمسلم البالغ الصحيح غير المعذور بمرض أو خوف أن يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح والمسجد قريب منه، لا يأتي ليصلي مع الجماعة. إذا كان الصلاة الخوف تقام جماعة غير صلاة الخوف ونحن آمنون تقام جماعة من باب أولى وأحرى. أضف إلى هذا أن الله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذين لا يعمرون مساجد الله يعني لا يصلون في هذه المساجد لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني مشي على الركب والأيدي، بمعنى الذي يتخلف عن صلاة الجماعة في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح علامة خطر منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة.